بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكان آية من آيات الله في العلم، في الفقه، وفي تفسير القرآن، حتى لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه. وكان طفلا صغيرا، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، ومع هذا أعطاه الله هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم لبركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام، والغلام هو الصغير. هذا فيه دليل على العناية بالصغار، على العناية بالصغار وتوجيه الصغار. يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهذا فيه أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، الكلمات يسيرة أول شيء، ثم ينمو يزداد، أو يؤخذ العلم دفعة واحدة. أعلمك كلمات، كلمات يعني يسيرة، لكنها كلمات جوامع، يعني كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ككلمات غيره. أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله وفرائض الله، احفظها، واحفظ محارم الله اجتنبها. احفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا حفظ الله، حفظ دينه. احفظ الله أي احفظ دينه، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون، إنما المراد أنه يحفظ دينه، دين الله جل وعلا. احفظ الله هذا من قبل العبد، يحفظك هذا من قبل الله، هذا جزاء، والجزاء من جنس العمل. فإذا حفظت الله فإن الله يحفظك عما تكره، يحفظك عما تكره في دينك ودنياك. هذه ثمرة حفظ الله وحفظ أوامره ونواهيه. احفظ الله يحفظك، هذه واحدة. ثانية: احفظ الله، هذا تأكيد، تجده تجاهك. الأولى يحفظك، وهذا تجده تجاهك، وفي الرواية الآتية تجده أمامك. تجاهك يعني أمامك، بمعنى أن الله جل وعلا قريب منك، قريب من عباده سبحانه وتعالى، وأيضا هو جل وعلا يبادر إلى المثوبة، مثوبة عباده، كما في الحديث: من أتى إلي يمشي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بمعنى أن الله يبادر سبحانه، يبادر بالإثابة لمن أطاعه. تجده تجاهك أو أمامك، هذا جزاء، والجزاء من جنس العمل. فحفظ الله جل وعلا له فائدتان: الأولى يكون أن الله يحفظك، والفائدة الثانية أنك تجد الله قريبا منك، أمامك، تجده أمامك تجاهك. ثم الكلمة الثالثة إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا طلبت شيء فاطلبه من الكريم المنان سبحانه الذي كل شيء عنده. ولا تسأل الناس، لا تسأل الناس. وسؤال غير الله على نوعين، سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك، سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، هذا شرك أكبر. يجي عند القبر يا فلان يا أغثني يا فلان كذا يا ولي الله، هذا شرك أكبر. النوع الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه هذا جائز، لكن الأحسن أنك تتعفف، الأحسن أنك تتعفف، ولا جائز أنك تسأل إذا احتجت، لكن الأحسن أنك تتعفف عن السؤال، لأن السؤال ذلة، السؤال ذلة وهو نقص في التوحيد. فاسأل الله جل وعلا، والله غني كريم، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، طلب العون، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو نوع من العبادة، وعطفه على العبادة للاهتمام به، الاهتمام به وله نوع من العبادة الاستعانة. فالاستعانة مثل السؤال، إن كان الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن كانت الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا يجوز، لكن تركه أحسن، لأن فيه ذلة، لأن فيه ذلة وحاجة إلى الناس. كونك تستغني بالله عز وجل هذا أفضل لك، إذا استعنت فاستعن بالله. هذه أربع كلمات، والخامسة فيها الإيمان بالقضاء والقدر، واعلم أن الخلق لو اجتمع، الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني قدره لك، كتبه لك في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك ويضروك إلا بما كتبه الله لك على أيديهم من نفع أو ضر، على أيديهم هم سبب فقط، وأما النافع الضار فهو الله جل وعلا، إنما الناس سبب، إذا أمرهم الله نفعوك وإذا لم يأمرهم الله لم ينفعوك. فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام جفت الصحف، معناها أن القدر قدر وانتهى ولن يغير، أن القضاء الذي قدره الله لا يغير. رفعت الأقلام، أقلام الكتابة القضاء والقدر، وجفت الصحف، الصحف التي كتبت فيها المقادير. فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وهو وصية لابن عباس وغيره أن يؤمن بالقضاء والقدر، وإذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يستغني عن سؤال الناس وعن الاستعانة بالناس. وفي الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك، هذه تفسر الرواية الأولى، وعرفنا معنى احفظ الله، احفظ الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن قريبا من الله في جميع أحوالك، في حال رخائك وعدم حاجتك وعدم لا تغيب عن الله جل وعلا، كن قريبا من الله بطاعته وترك معصيته. والإنسان إذا منه استغنى نسي الله عز وجل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى نسي الله عز وجل وظن أنه ليس بحاجة إلى الله. وإذا مرض الإنسان لجأ إلى الله، وإذا صح وشفي نسي الله عز وجل، فهذه حالة سيئة، هذه تدل على ضعف الإيمان، تدل على ضعف الإيمان. يعرفك في الشدة، إذا وقعت في خطر وفي شدة وأنت مطيع لله في حالة الرخاء فإن الله ينقذك بأعمالك الصالحة، مثل حديث أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج، لما كانت لهم أعمال صالحة سابقة فرج الله عنهم. هذا دعا توسل إلى الله ببره بوالديه، وهذا توسل إلى الله جل وعلا بحفظ فرجه من الزنا بعدما تمكن منه، تركه خوفا من الله، وهذا توسل إلى الله بأمانته وحفظه لأجرة الأجير الذي ترك أجرته عنده، ذهب حفظها له ونماها فلما جاء أعطاها إياه، ففرج الله عنهم، فرج الله عنهم. الله جل وعلا يقول عن أصحاب الجنة إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون قبل ذلك وهم في الدنيا. وقال الله جل وعلا في يونس عليه السلام صاحب الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني من المصلين في حالة الرخاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنجاه الله بسبب أعماله الصالحة التي أسبقها. فالمسلم ما هو ما يعرف الله إلا في حالة الشدة، هذا الكفار يعرفون الله في حالة الشدة. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، الكفار يعرفون الله في حالة الشدة، إذا وقعوا في الخطر أخلصوا الدعاء لله عز وجل. المؤمن لا، المؤمن يعرف الله في كل الأحوال، في حال رخائه وفي حال شدته. تعرف إلى الله في الرخاء أي في حالة السعة وحالة الغنى وحالة الصحة وحالة، يعرفك إذا وقعت في، يعني ينقذك إذا وقعت في ورطة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه وصية عظيمة. واعلم أن النصر مع الصبر. إنسان يبتلى في هذه الحياة تعرض له آلام ومشاق ومكاره، لكن عليه بالصبر يتحمل، والشدائد ما تدوم، الشدائد تزول، لا بد من الصبر، يقابل الشدائد بالصبر عليها حتى يزيلها الله عنه ولا يجزع ولا يسخط. اعلم أن النصر مع الصبر. أما إذا جزع الإنسان سخط فإن الله يخذله، وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب تطلع إلى الفرج، فإن الفرج قريب إذا اشتد الأمر. والله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فإذا اشتد الأمر فاعلم أن الفرج قريب، ولا تيأس وتقنط من الفرج، وأن مع العسر يسرا، هذا كما في القرآن: فإن مع العسر يسرا. العسر مرة واحدة لأنه بالألف واللام، واليسر مرتين لأنه منكر يقتضي التكرار، فكل عسر معه يسران، ما هو يسر واحد فقط. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن الإنسان لا يضيق به الأمر أبدا ولا يقنط من رحمة الله وأن يتوقع الخير من الله دائما وأبدا. ولا نحد في هذه الدنيا مسالم، لا بد يحصل عليه ما يحصل، فعليه أن يقابل هذه الأمور بالصبر، النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، والعسر يصبر عليه بانتظار اليسر من الله سبحانه وتعالى. الله لا يترك عبده أبدا، لكن يبتليه، الله لا يترك عبده ولكنه يبتليه، ليظهر صبره وتحمله وإيمانه بالله عز وجل. فهذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطة هذا الغلام المبارك. نعم.